خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل. هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل. في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل. وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي، حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. في هذا خلق الله، سواء كان البرنامج المرئي أو الآيات المقروءة أو الآيات المنظورة، هذه المخلوقات الجميلة العظيمة الدقيقة تدل على عظمة وجمال الخالق سبحانه وتعالى. ربنا قال: الذي أحسن كل شيء خلقه. كل شيء أنت تراه حسنا أو لا تراه حسنا، قد أحسن الله خلقه وجعل لخلقه حكمة وآتاه أدوات حياته ومكنه من اكتساب رزقه. وسبحان الله العظيم أن الله سبحانه وتعالى لم يترك خللا في مخلوق، سواء كان هادئا أو سائرا، طيبا أو شريرا، نافعا أو ضارا، فكله قد أحسن الله خلقه سبحانه وتعالى. الحقيقة في حياتنا نقاط ضعف كثيرة، نقاط ضعف. ده استكمالا لما بدأناه في الحلقة الماضية، ان رأينا ثعبان البيثم. هذا ثعبان ضخم وعضلاته كبيرة، وبيصل حجمه الى ان يبتلع انسان حجمه بيصل الى 10 أمتار او اكثر، ولكن عنده نقاط ضعف. من هذه النقاط أنه ليس فيه من السم ما يكفي لقتل المخلوقات، كالثعابين الصغيرة مثل الطريشة والكبرى. دول الصغيرين دول رغم أنهم حجمهم نسبيا صغير عليه، ولكن أكثر منه شراسة، ويستطيع ان هم يقتلوا انسان، بل قد يستطيع بعضها ان يقتل حيوان كبير مثل الحصان او مثل الفيل. نقاط الضعف عند كل انسان كثيرة. النهاردة احنا نقاط الضعف هنستكملها، ولكن بين الحياة والموت. يعني ممكن انسان يتحمل شيء عند نقطة ضعفه، قد لا يتحملها أبدا ولا يرتضيها ولا يقبلها إذا كان معافا سليما. فممكن إنسان يكون فقير فيقبل من الاستضعاف والعمل والجهد والسهر ما لا يقبله لو كان غنيا. ممكن إنسان يكون مريض محتاج دواء فيقبل من يعني الوقوف أمام المستشفيات وانتظار الدواء من أجل الشفاء ومن أجل أسرته، قد يتحمل ما لا يتحمله أبدا وهو سليم. ممكن إنسان في حاجته للمال تراه تغيرت قناعاته. يعني ممكن إنسان لو أصابه شوية برد كده من شباك يقوم يقفله ويخشى على نفسه الضرر، ولو جرح صباعه يجري على المستشفى ويجيب لها مطهر ومرهم وهكذا. لكن تراه إذا اشتدت به الفاقة وضاقت به الحال إنه يروح يبيع جزء من أعضاء جسمه زي كبده أو جزء من كبده أو كليته، وده بيحدث كثيرا، والحقيقة بنشوفه، بل بدأنا نراه في حياتنا المعيشة. فممكن الإنسان في بعض الأوقات يعني يضيق به الحال حتى تتغير قناعاته في ماله وأولاده وصحته للأسف حتى دينه. مع الفتن وشدة المحن ممكن الإنسان يفرط في قناعاته التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ممكن وقت الضعف وشدة الفتنة والمحنة ممكن يتبدل حاله إلى حال لم يكن هو نفسه يتصورها. وقال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. قال: فتن كقطع الليل المظلم صلى الله عليه وسلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ليه؟ نقاط الضعف. الإنسان اللي عنده نقاط ضعف بتظهر جوانب الضعف وجوانب الفاقة والفقر في حياته وفي شخصيته وفي قناعاته. الحقيقة نقاط الضعف هو موضوعنا الليلة دي، نقاط الضعف بين الحياة والموت. ممكن واحد في ساعة ضعف ممكن يتسبب في موت أحب الناس إليه، هو نفسه يموت. فنرى في نقاط الضعف صبرا، ونرى فيها في بعض الأوقات ذلا، ونرى فيها استضعافا، ونرى فيها إزهاق للأرواح. كل واحد فينا عنده نقاط ضعف. النهاردة تعالوا نشوف بقى صراع الحياة في نقاط الضعف. سموها بقى إن شئتم نقاط الضعف بين الحياة والموت، أو سموها نقاط الضعف وصراع الحياة. نقاط الضعف وصراع الحياة صراع. القوي بيستضعف من هو أضعف منه، أو قد يقتله أو يأكله. كما ضربنا مثل في المرة الماضية ورأيناه، وسنراه أيضا في الأيام القادمة إن شاء الله. البحر لا يهدأ فيه أحياؤه أبدا، بين آكل ومأكول، وما فيش حاجة غير كده، بين آكل ومأكول. حياة البحر كلها هكذا، يصبحوا كده الصبح كلهم، حتى بالليل لا يهدأوا. القوي بيبحث عن من هو أضعف منه، واللي أكل الضعيف في واحد أقوى منه بيأكله، وهكذا. سبحان الله العظيم، حياة البحر زي ما يعني ما قال: إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت. تعالوا نشوف النهاردة نقاط الضعف بين الحياة والموت وصراع الحياة. نقاط الضعف النهاردة هنكمل الفقرة اللي احنا وعدنا بحضراتكم بيها في ثعبان البيثن. ازاي هو بيدور على جحر، او بيدور على بيت، او بيدور على مأوى، ووقت ما لقاه ووضعت انثاه بيضها. تخيلوا هذا الثعبان يعني الشرس المفترس القوي الجامح، تخيلوا انه من خوفه على اولاده اقل مخلوق ممكن يأذيه. احنا شفنا المرة اللي فاتت ازاي الفئران اذته، وازاي الضفادع الصغيرة دخلت الجحر وتركب فوقه وهو مش قادر يتحرك، بس بيخوفها كده من بعيد لبعيد. شفنا وهو كان يعني بيفترس تماسيح، وشفنا ازاي السلحفاة مرت لحد بيته بتضايقه وبتزعله، والفار لحد طبعا ما هو خنقه. تعالوا نكمل المرة دي فقرة واحدة من ثعبان البيثن اللي شفناها المرة اللي فاتت، وهو في نفس الجحر اللي شفناه المرة الماضية، وجالس على او جالسة على بيضها انثى الثعبان البيثن، جالسة ومحتوية بيضها، جزء منها محتوي البيض بيدفيه وبيحميه، والجزء الثاني اللي هو جزء الرأس بيدافع عن الجحر بما فيه. النهاردة حظه هيكون الحقيقة سيء ومؤلم. هيجي يعشش فوقه في نفس الجحر ده وفي نفس شق الخشب ده النحل القاتل. نحل قاتل، النحل يستطيع أن يقتل. تعالوا نشوف المشهد ونشوف ازاي النحل سيتساقط بالعشرات بل بالمئات فوق جسد الثعبان، ويلدغ الأم وهي صابرة، ومغمضة عينيها عشان لا يفقع عينها طبعا بلدغاته. وتعالوا نشوف الثعبان الضخم الكبير ازاي ممكن يستضعف من مخلوق بسيط وصغير، وهي نقاط الضعف وهو الخوف على الاولاد والارزاق. ولذلك كنا هنسمي الحلقة الاولاد مجبنة مجهلة مبخلة. الاولاد ممكن يتسببوا في ان الاباء يكونوا اقل شراسة ويكونوا ضعفاء امام مصالح اولادهم. تعالوا نشوف المشهد وبعد كده نكمل موضوعنا. احنا معانا ثلاث فقرات هناخدهم كلها ان شاء الله عز وجل للاولاد. اتفضلوا معايا. ده النحل القاتل بيعشش في نفس العريش او الخشب الذي موجود فيه انثى ثعبان البيسون. ده شوفوا حضراتكم، النحل بيتخذ بيوتا من الشجر ومن النخل ومما يعرش البشر، اي مكان مناسب، اي شق مناسب. شجرة شوفوا حضراتكم هنا، ده جذع شجرة مهجور وفيه عرش او عريش. جه النحل القاتل، وهو قاتل بمعنى الكلمة. يقال ان 100 نحلة من هؤلاء لو لدغت انسان في مرة واحدة قد تقتله. 100 لو بس 100 نحلة ضغطوا او نفسوا ثم هن داخل جسم الانسان قد يموت في الحال. شو حركة هنا؟ طبعا ده النحل القاتل اهو عشش، طبعا جاب بقى كل العائلة الكريمة ودخلهم في هذا الشق، وعمال يحتل شوية بشوية فوق وتحت. لكن شوفوا بقى مين بيسكن تحت هذا، او هم جم اساسا فوق مين؟ جم فوق هذه الانثى المسكينة التي اتى عليها كل من حولها، كل من هب ودب اتى ليضايق. واحد يلطم لطمة والتاني يضايقها ويزعلها. شوفوا هنا هي راقدة على البيض، وكسر النحل ونزل حتى احتل الشجرة تماما، مع ان دي كان مكانه، لكن النحل مستضعفها لانها لا تستطيع ان تفعل شيء. شوفوا هنا بدأت الام تفيق وبدأت تدرك ان في جيش جرار حواليها وعليها، يعني نظروا عليها وحواليها. شوفوا كده حضراتكم اهم بالراحة كده بيقوموها بالذوق، بيضايقوها بالراحة علشان تفهم الموضوع وتمشي، تاخد البيض وتمشي من هنا، لان هم ما بيحبوش حد جنبهم عشان لا يفسد لهم الخلية ولا يهدر لهم تعبهم في انشاء الخلية بالشمع والعسل. هم عايزين يبقى ليهم هم لوحدهم، مش عايزين جيران. فبعد ما نزلوا كده لتحت خالص اهم بدأت كمية منهم تلتف حواليها حوالين جسدها، ويبدأوا بقى شوية تلدغ وشوية اهي شوفوا اللدغات، وهم طبعا عارفين انها مش هتقدر تعمل حاجة. هنا لو تلاحظوا عين الثعبان، عين الحية مغمضة، هي مش مغمضة، هو في جفن لها شفاف، هي بتغمض علشان ما يلدغوش عينيها، لكن هي شايفة طشاش كده، يعني زي ما تكون لابسة نظارة. شوفوا حضراتكم هنا بتحاول تعض اي حد منهم او تبلعه، لكن هيهات النحل ما بتراجعش. النحل لما بيعرف ان في حاجة في مصلحته ما بيسيبهاش ابدا. شوفوا بقى المشهد هنا، نقطة ضعف حقيقية. ام وبتلتف حوالين اولادها، والدنيا لو اتشالت واتهبدت هي ثابته في مكانها ولن تتحرك ولن تتنازل عن اولادها. هم بيعضوها يعضوها، يقرصوها يلدغوها، يضايقوها يألموها، لكن هي ثابته ومش هتتحرك ابدا. هنا دي بقى نقطه الضعف الثانيه لنوع اخر من انواع الاحياء. نفس النظرية، نظرية ايه؟ نظرية نقطة الضعف. دي طبعا غابة وفيها هذه الضفدعة أو الضفدع اللطيفة صغيرة من الضفادع الصغيرة، يعني تقدر تقول كده في حجم الأصبع أو أقل قليلا. شوفوا حضراتكم هنا هي بتستخبى تحت أوراق الشجر وبتحاول تبعد عن أعين القناصين والباحثين عن صيد. شوفوا هنا ده الجراد والسرعوف، أكتر ناس ممكن، شوفوا الجراد هنا وكذلك السرعوف بيحبوا يأكلوا الضفادع لأنها مليانة عصارة، فبيمسكوها ويفتحوا بطنها ويبدأوا يشفطوا العصارة الداخلية لها. شوف هي مستخبية هنا وعمالة تتخفى وتختبئ. تعالوا بس نشوف هي ليه هي بتعمل كده وعمالة تهرب من مفترس وتتخفى من مفترس وتتسلق أشجار وتصعد أوراق. ليه بقى؟ شوفوا ليه، لأن هي وضعت البيض الذي فيه أولادها. شوفوا هنا أم محتسبة واقفة جنب أولادها بتبعد كل المفترسين عن أولادها ومحتفظة بحمايتهم، مش عايزة حد يعرف أي حاجة من اللي بيحصل حواليها. شوفوا هنا البيض طبعا بينمو وبيبدأ البيض يفقس، كل ده هي خايفة عليه من المفترسين والحشرات اللي بتحب تاكل هذه البيضات. شوف هنا عندها ثلاث مجموعات من البيض، الأسفل ده بدأ ينمو بدأ يخرج. هنا بقى الوسب أو اللي هو الدبور، شوفوا هنا اللي هو أكبر من النحلة بحوالي 5-6 مرات، ده شكله زي النحلة كون هو مش نحلة طبعا، ده الوسب أو اللي هو الدبور، أسنانه حادة جدا جدا وبيتغذى على السرقة والسطو زيه زي بعض البني آدمين اللي هم حياتهم كلها سلب ونهب وسرقة وسلب حقوق الآخرين. شوفوا بقى هنا حضراتكم هيمسك أول أهو أول طفل من الداخل أهو هيشفطه كده أهي ويبلع، وطبع سنانه حادة جدا حادة جدا، وكل ما سنانه دي يعني بتتكسر بيطلع له غيرها. هذان الفكان، شوفوا حضراتكم يبدأ ياكل. شوفوا بقى الأطفال الصغيرين هيبدأ يجري بقى، أدرك المشكلة قال لهم لا ده احنا بنتاكل يا أولاد. ده واحد من الإخوة الصغيرين أهو ده بيحاول يطلعه قال لا ده أنت لص ده أنا هجري، وبدأوا هم يجروا واحد ورا واحد أهو بصوا حضراتكم، وده وينط مش عايزين يمكنوه في نفسهم أبدا. شو نصحين حتى الأجنة الصغار عارفين الظالم من المظلوم وعارفين المفترس الشرس من الحنين. هو بقى قال لك ايه؟ قال لك خلاص اخد لي واحد منهم واجري عشان اكل الصغيرين في العش. هو برضو حتى اولاده بياكلهم سرقه. وشوفوا حضراتكم هنا الضفدع برضو واقفه اهي متخفيه مع اوراق الشجر علشان تحمي اولادها. راح بقى طبعا الدبور الاولاني ده راح بقى جاب بقيه البلطجيه اللي هم السارقين المفترين اهو، وراح بقى ايه جاب بقى العيله كلها، جاب عيله الدبابير كلها، عارفين عيش الدبابير. شوفوا هنا بيهزها عشان يشوف هي موجوده ولا مش موجوده، فطبعا لقاها موجوده فقال طب ليه ناكل الصغيرين؟ طب ما ناكل الكبار. وعلى بصوا هنا حضراتكم الصغيرين بداوا ينطوا واحد ورا واحد، وبدات الام تضرب اهي تضرب اللي يجي ويقرب منهم ويقرب منها كذلك، وهي كذلك حتى هتبدأ كده تاخد بإيدها وتحط من أولادها الطيبين الصغيرين دول ترميهم في البحر عشان تبعدهم عن هؤلاء المعتدين أهو، تضرب بإيد وتضرب برجل وحط نفسها جنب أولادها أهو أهو. شوفوا حضراتكم هتبدأ تاخد أولادها وتبدأ ترميهم في المية علشان تبعدهم عن هؤلاء اللصوص. كل ده حماية لأولادها. شوف بقى بتستحمل اللدغ وبتستحمل الضرب وبتستحمل الهجوم، وإحساس الإنسان نفسه إن في أشرار جايين يهجموا عليه وفي بيته، ده إحساس قاتل. هي لا هربت ولا جريت ولا سابت أولادها في هذه المحنة، كانت بتجري من كل المعتدين اللي بيحاولوا يموتوها علشان تروح لأولادها، لكن هي جنب أولادها ما هربتش، ما جريتش، ما اديتهمش ظهرها، ما قالتش اهرب بنفسي واسيب اولادي. وده دي نقاط الضعف، حب الانسان لاولاده وحب الام لاولادها نقطه ضعف. ممكن الام تصبر على زوجها وعلى اذى زوجها علشان اولادها، ممكن تصبر على الفقر والضعف والجوع وتطعم اولادها، ممكن تصبر على مرضها هي شخصيا، لكن ما تصبرش على مرض طفل صغير لها. تعالوا نشوف هنا بقى مشهد الحقيقه طريف حبتين. المشهد ده بيتكلم عن يعني الجهد، واحد عنده نقطه ضعف بس بيعالجها. بصوا حضراتكم هنا مين المستخبي تحت الرمله دي، بصوا حضراتكم كده هتلاقوا دلوقتي حالا بدات مخلوقات تطلع من تحت الرمله، هنشوف سحليه خارجة من تحت الرمل، هنشوف كذلك شوف حضراتكم الضفدعة، وهنشوف الحرباية الصحراوية. شوف حضراتكم هنا طالعة اهي، دي اهي الحرباء. شوف بقى حضراتكم هنا طالعة شكلها زي الصخرة بالظبط. الحشرات والنمل شوفوا مش عارف ان دي مخلوق، بصوا مفكرها صخرة، هتفتح بقها نقطة ضعف اهي، هي مش فاهمة. عدم الفهم نقطة ضعف، وعدم الاكتراث برضو نقطة ضعف. هم يعني النمل ده والحشرات دي مش عارفة ان جنبها مفترس وشرس وجنبها واحد لص وقابض للارواح. شوفوا حضراتكم هنا يعني طبعا استغفر الله العظيم لا اقصد يعني قابض الارواح، لا يعني اقصد قاتل يعني. شوفوا هنا حضراتكم ادي الايه النسر او النسر. شوفوا حضراتكم هنا ادي النسر وادي عيلته، ناس فوق وناس تحت اهو. بيدور على ايه؟ بيدور على الفئران، صيد محبب جدا لدى النسور ولدى الطيور زي البوم والصقور، بيحبوا جدا الفئران والارانب. الفأر اهو نقطه ضعفه ايه؟ مسكين، ان كل اللي عايز يمتص هذه العصاره في جسمه بيجري وراه، نقطه ضعف. لكن هيعمل ايه؟ جوه الجحر لقى عقرب، لقى عنكبوت قاتل سام، وبره لقى بصوا شوفوا حضراتكم بقى بيجري حفاظا على حياته، والنسر خلفه طيران وبرجليه. شوفوا هنا مسكين عمال يجري ويركض ويقفز ويتسلق. شوفوا حضراتكم طبعا الخوف والرعب من مخلوق عايز يفترسه معناها حياته. نقاط الضعف بين الحياة والموت. واحد ممكن تكون عنده نقطة ضعف ما يقدرش يقاوم واحد غادر أو كافر أو قاتل، بيموت أو بيقتل. شوفوا هنا شو النسر مسيطر إزاي والعيلة كلها وراك عايزين يأكلوا، هذه الذكر والأنثى وراه مش هيسيبوه. شوفوا عين النسر قد إيه دقيقة، هيفضلوا فعلا خلفه ومش هيسيبوه، يطلع من جحر يدخل في شق، يخرج من جنب صخره يطلع فوق حجر اهو. شوفوا حضراتكم بيتسلق مش هيسيبوه، جاري وراه. هو عنده نقاط ضعف كثيره، وهم نقاط قوتهم بصر وطيران وقوه وسيطره وكل حاجه. شوفوا حضراتكم يعني سنتيمتر واحد بس كان مسكه. شوفوا حضراتكم هيعمل ايه بقى؟ هيدخل في جمجمة جمل. شوفوا بقى هنا حضراتكم داخل، ادي عين الجمل من جوه وهو دلوقتي في الجمجمة اهو. شوفوا حضراتكم والنسر طبعا بالمرصاد وراه بقى، يعني شوفوا حضراتكم هنا بيرصدوا علشان اطلع، يقول له مش طالع ويهزه، مفيش فايده. يقول له طيب اعمل فيك ايه، انا كده كده انا مش هسيبك. شوفوا حضراتكم عمال يقاوم اهو وبيهزله في جمجمه الجمل، ما فيش حاجه بتتحرك. يعني هي جمجمه الجمل دي جات له نجده من عند الله سبحانه وتعالى. شوفوا بقى هنا، ده كان نايم ومستخبي في الرمال، ده طبعا نوع من انواع السحالي الصحراويه، وده بقى نوع اكبر منه، فارس مفترس وقاتل. قال له تعالى، نفس اللي حصل مع الفأر هيحصل مع السحليه دي. شوفوا هنا، دول بيقولوا بقايا الديناصورات بتاعه زمان. شوفوا هنا، ادي السحليه الصغيره ووراها السحليه الكبيره يمكن قدها 10 مرات بتجري وراها بهمه عاليه. انا عايز حضراتكم بقى تشوفوا الموقف الطريف اللي جاي ده، ايه اللي هيحصل بالظبط. النسر لقى الاثنين اللي بيجروا ورا بعض باينين وظاهرين ومفيش فيهم مشكله، يروح يخطف اي واحد فيهم. وساب الفار، والفار مستخبي. شوفوا هنا، ادي الموقف الطريف اللي بنتكلم عنه. ادي طبعا، ادي السحليه وقفت طبعا، السلحفاه ممكن تاكلهم هما الاثنين، فوقفت فخايفه، فراحت معديه كده زي الكوبري كده من تحتها. وطبعا ده قال لا، ده الواحد كل واحد يقف عند حده. استغلت السحليه الصغيره الموقف واستخبت تحت الرمل. وصاحبتنا الكبيره دي طبعا لما عدت المقطوره اللي كانت معديه، اللي هي السلحفاه في حجم عربيه تريلا دي، رايحه تدور عليها، لقت صاحبنا النسر مستنيها، خدها في مخالبه وطار. وده طبعا لسه قاعد بيستحمى، عمال يلعق في كفه وينظف نفسه، طبعا بيستجم بعد الجهد الجهيد اللي مر هو بيه. شوفوا بقى المشهد لما ربنا سبحانه وتعالى يبقى كاتب لواحد النجاه، ويقع الظالمين بعضهم في بعض، وده يحاول يفترس ده، وما ينفعش وما ينفعش يفترس الا مفترس زيه. فعارفين لما يعني قال ابن مسعود، ما من ظالم الا سيبتلى بمن يظلمه قبل موته. وعارفين لما الشاعر قال، وما من يد الا يد الله فوقها، وما من ظالم الا سيبلى بظالمين. اهو شوفوا السحليه الصغيره دي، ربنا بعت لها السلحفاه الضخمه دي عشان توقف الثانيه اللي كانت هتفترسها عند حدها وتستخبى، والثانيه يجي لها اللي يفترسها وياخدها بعيدا. نقاط الضعف، لولا نقاط الضعف ما كانت نقاط القوه، لان نقاط الضعف عند الانسان هي قوه عند اخر. ونقاط الضعف عند الانسان ممكن تخليه يبحث عن عمل علشان يخدم اخرين. لولا احتياج الطبيب لعمله ما دوي هؤلاء المرضى، طبعا وكله الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى وحده. لولا احتياج العامل لعمله ما نزل وما سعى ليكتسب رزقه. لولا حاجة المرأة للزواج وللأولاد، عمرها ما كانت تقدر تخدم زوج وتطبخ وتغسل وتخدم. لولا نقاط الضعف عند الأم وحنيتها على أولادها ورفقها بذريتها، ما كانتش تقدر أبدا أنها تحمل وتضع وترضع. لولا نقاط الضعف عند الأب، ما كانش قدر يطلع يوميا من الصباح للمساء علشان يكتسب لقمة عيشه، وعشان ينفق على أولاده، وعلشان يطعم الصغار اللي حواليه. ولذلك جعل الله عز وجل الأجر في نقاط الضعف أجور عظيمة. شوف انت نقاط ضعفك اللي في حياتك قد ايه مؤلمة، لازم تعرف ان ربنا بيكافئك عليها مكافآت عظيمة. شوف انت مثلا نقاط الضعف عند الأم، اللي هي نقطة ضعف الحمل، حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، لكن ربنا سبحانه وتعالى كافأها وجعل انها احسن الناس للصحبة، احسن الناس للبر، واولى الناس بالعطاء. سئل النبي عليه السلام، من احق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. فنقاط الضعف والانكسار ولحظات الاستضعاف لازم يكون معاها عطاء، ولازم يكون عندها فيها مكافآت من عند الله عز وجل. شوف نقاط ضعفك لما بتبقى مريض، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيكافئك قد ايه، تقوم من مرضك لا وزر عليك، وكل حمى بتجيلك تنفض الذنوب من جسدك او من صحيفتك، كما ينفض او كما تنفض الريح اوراق الشجرة في الخريف. شوف انت الفقير نقطة ضعف قد ايه، وشوف بيبقى تعبان وشايل هم، شوف ربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنة قبل الاغنياء ب500 سنة، والنبي عليه السلام قال اول من يدخل الجنة هم الفقراء الاولون من المهاجرين، يموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء في الدنيا. شوف نقاط الضعف، ما في نقطة ضعف جات لك في حياتك الا ربنا سبحانه وتعالى بيعوضك عنها، وما تزعلش. واي نقطة ضعف جات لك بابتلاء، سواء كان حد أذاك أو ده كان اختبار من ربك سبحانه وتعالى، وكل اللي ربنا بيجيبه طيب وحلو. النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وقال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع وناقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأنت ما تزعلش، نقاط الضعف اللي كتبت عليك أو اضطررت إليها ربنا سبحانه وتعالى بيعينك فيها وبيكافئك عليها، لكن نقاط الضعف اللي انت بتعملها لنفسك لا، لازم تتوب منها. ما ينفعش تختار الدنيا من دينك، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى امرك بالتوكل عليه ما تروحش تتوكل على الناس، لما ربنا امرك بالسعي عشان الرزق ما تروحش تتكفف ايدي الناس، ما تروحش تطلب منهم وتحتاج لهم، لما ربنا امرك بالتقوى عشان يرزقك وعشان يعطيك ويفتح عليك لانك بتعامله هو سبحانه وتعالى وبتطلب منه هو، ما تروحش تتجرأ على اموال واعراض الناس. شوف ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما تروحش انت بقى تقول لا والله انا محتاج ولازم اخد دلوقتي، تروح ترتكب اي جريمه او تروح تسرق او تروح ترتشي او تاخد حق مش بتاعك او تساعد الناس على ظلم، الكلام ده حرام، الكلام ده حرام، ولن يبارك الله عز وجل في مال حرام ابدا. فنقاط الضعف اللي انت بتعملها في نفسك دي انت لا تؤذر عليها بل تؤذر. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واصبر على ما اصابك واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. احنا كان موضوع النهارده كنا هنسميه الاولاد مجبنه مجهله مبخله. شفتوا الثعبان الضخم الفخم ده، شفتوا ازاي ضعف بسبب اولاده؟ ممكن اب برضه يبقى كده، يبقى شاب وسيم وجميل ينجب ولد واثنين او اربعه وخمسه، وتبص تلاقيه بعد 10 15 سنه تبص تلاقيه دبل كده وحزن وفورم جسمه اتغيرت وبدا ياخد بدل الشغلانه اثنين وتلاته، بدا يمشي مسكين. بعض الاباء بيمشي يكلم نفسه بالذات في الاوقات الصعبه اللي احنا فيها، اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر على كل اب وعلى كل ام وعلى كل ولي امر، اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر على كل المسلمين ويفتح عليهم ويبارك لهم في اولادهم وارزقهم، واسال الله سبحانه وتعالى الا يجعل فيهم احدا محتاجا، وان يبعث عليهم في بيوتهم نورا، ان يملا بيوتهم نورا وفسحه وسرورا، وان يرزقهم. انت نقطه ضعفك ولادك، طب صدقني ان نقطه قوتك ولادك، والله ممكن لولا اولادك ما كنت تشتغل وما كنتش تاخد فلوس. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف ابا ذر فقال له ارايت يا ابا ذر لو كان لك ولد فبلغ اشده ورجوت بره، يعني لو كان ليك ولد كده كبر وحلو وبقى جميل كده ثم مات اكنت تحتسب به؟ قال بلى يا رسول الله. قال انت خلقته؟ قال لا بل الله خلقه. قال انت رزقته؟ قال لا بل الله كان يرزقه. قال أنت هديته؟ قال لا بل الله هداه. قال ففضحه في حلاله وجنبه حرامه، أنت عامله بما يرضي الله، وإن شاء الله أحياه وإن شاء ماته ولك على ذلك أجر. بنشوف دلوقتي ناس نقطة ضعفهم في أولادهم بتخليهم يرتكبوا جرائم، يسرق يقتل، وقد يكون في بعض الأوقات أنه يقتل أولاده شخصيا، كثير للأسف الشديد بنشوف هذا الكلام، وبدأنا نقرأ في الجرائد واحد انتحر وموت أولاده عشان مش لاقي شغل، واحد انتحر ومات قال ليه؟ عشان ما فيش فلوس. واحد انتحر ومات عشان عنده أزمة في شغل. ايه الكلام ده؟ أنسيتم يا إخواني قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يعني لو أنت عندك أولاد ما تقتلهمش، لو أنت عندك فقر ما تجيش جنبهم، لأن ربنا بيرزقهم الأول وبعدين أنت جنبهم. وفي موضعين: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني حتى لو أصابك الفقر، لو أصابك الفقر ما تقتلهمش، لأن هو ربنا سبحانه وتعالى بيرزقكم أنتوا الاثنين مع بعض. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، حتى لو أصابك الفقر ما تقتلش أولادك. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، يعني ربنا متكفل برزقهم. أما لو أنت كنت خايف أن يجي لك فقر بسبب الأولاد، فأنت قلت إيه؟ لا ده أنا والله قبل ما يجي الأولاد أو قبل ما يكبروا أنا أقتلهم عشان اللي جاي أسوأ أو الأسعار اللي جاية أعلى. لا، قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. خشية يعني توقعا للإملاق أو توقعا للفقر القادم اللي أنت بتتصوره. ها يبقى دي: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، هم جايين برزقهم وإياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي مسائكم ويملأ عليكم بيوتكم نورا وفسحة وسرورا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصب علينا وعليكم الرزق الحلال صبا وألا يجعل معيشتنا كدا. أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في حلقة قادمة من هذا خلق الله، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله مجالس.